إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعاتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وبعد أن فرغنا من شرح الكتاب الماتع الموسوم بالداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، اخترت لكم من مكتبة ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى كتابا من أفضل ما كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن المعلوم أن كل كتاب لابن القيم فهو قيم، من المعلوم أن كل كتاب لابن القيم فهو قيم، والكتاب المختار للتدارس والشرح هو كتاب ماتع موسوم بمدارج السالكين، مدارج السالكين، فسوف نقف أمام تهذيب المدارج. مؤلف التهذيب الشيخ عبد المنعم صالح العلي، خبير في البحوث الإسلامية بوزارة الأوقاف لدولة الإمارات العربية، وهذا التهذيب من الأهمية بمكان. في البداية لابد أن نقف أمام مقدمة التهذيب، لأنه على طالب العلم كما تعلمون إذا ما أراد قراءة كتاب من كتب العلم فلا بد أن يهتم بداية بقراءة المقدمة. أقول على كل طالب علم أو على كل من يريد النفع والفائدة إذا أراد أن يقرأ كتابا من كتب العلم فلا بد أولا أن يقرأ المقدمة بعناية شديدة، لا كما يفعل البعض يأتي بالكتاب ويمر سريعا على الفهرس أولا وبيبدأ يختار الموضوع اللي عايز يقرأ. هذا لن يستفيد إفادة تامة أو كاملة. من أراد أن يستفيد من الكتاب فعليه أن يبدأ بمقدمة الكتاب أولا. أي كتاب تريد أن تستفيد منه لابد أولا أن تقف أمام مقدمته بعناية شديدة، لأن المقدمة يضع فيها المؤلف أو المصنف مفاتيح هذا الكتاب، يبين لك لماذا كتب وما الهدف من الكتاب، ومفاتيح تعينك على فهم الرموز الواردة داخل الكتاب. إذن لابد أن نقرأ مقدمة أي كتاب نريد أن نستفيد منه، وهذا لطالب العلم خاصة ولكل من أراد أن ينتفع بما يقرأ. فنحن بين أيدينا الليلة في اللقاء الأول بين يدي هذا الكتاب الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، لابد أن نقف أولا أمام المقدمة، نقرأها بعناية ونقف أمام الفوائد التي وضعها المصنف في مقدمة هذا التهذيب الطيب، ثم ننتقل لبيان أهمية هذا الكتاب الذي سوف نشرع في شرحه إن شاء الله تعالى، ونبين أصل هذا الكتاب. دي أمر مهم جدا أن تعرف أصل المدارج، لماذا ألف ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب الذي بين أيدينا. المعلوم أن الأصل من ثلاثة مجلدات، والتهذيب من مجلد واحد، تهذيب مختصر ليعم به النفع إن شاء الله تعالى. فتعالوا نقف بداية أمام المقدمة. يقول مؤلف هذا التهذيب بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين الذي ميز طريق الهداية عن متاهات الغواية، وبين محاسن الأخلاق الإيمانية، وجعلها مدارج صاعدة إلى جنانه، مفتوحة أمام أولي الهمة من العابدين. ثم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل وأزكى من حرص على هذه الأخلاق، فكان أسرع السالكين وأول الواصلين، ورضي الله تعالى عن صحابته الطاهرين أجمعين الذين اتبعوا النور وامتثلوا الأمر وعافوا بهارج الدنيا وتجردوا للعبادة والجهاد حتى صاروا خير مثال للتربية الكريمة النبوية، وعلى تابعيهم بإحسان ومن تبعهم من أخيار القرون الأولى ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم من السلف الصالح ومن لحق بهم على مر العصور من الفقهاء الزهاد والدعاة العاملين والقادة المشمرين. وفي رجال الإسلام اليوم بركة، ولهم منا تحية ودعاء. وبعد، طبعا مقدمة ملأة بالفوائد الإيمانية بيّن فيها فضل الله عز وجل على البشري وعلى أهل الإيمان في هدايتهم إلى سبل الرشاد، وبيّن فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي مكن للخلق الكريم وكان أسرع من سلك وأول من وصل صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بين فضل أصحابه ومن تبعهم، وأهدى تحية ودعاء لكل عالم عامل سار على دربهم واقتفى آثارهم. يقول وبعد، فإن الصحوة الإسلامية الحاضرة التي واكب انتشارها مقدم القرن الهجري المبارك الجديد تعتبر من أهم أحداث التاريخ الإسلامي المعاصر، وفي سعتها واندفاعاتها ما يتيح للحريص على إبراز معالم ماضي الإسلام أن يجعلها تتويجا ونهاية لسلسلة المفاخر التي قدمتها الدعوة الإسلامية في القرن الرابع عشر، كما أن في مضاء عزمة رجالها ووعيهم لضرورة الجد في استدراك النقص ما يتيح من باب آخر للمتفائل أن يعدها أول تباشير الحقائق التي تؤكد وتجزم بإذن الله تعالى بأن المستقبل لهذا الدين القيم في القرن الخامس عشر. طبعاً المؤلف ألف هذا التهذيب منذ 30 عام مضت، فبيتكلم على الصحوة الإسلامية في الواقع المعاصر. هو متفائل جدا لأن هذه الصحوة التي ظهرت في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام تبشر وتؤكد هذه الحقيقة أن المستقبل لهذا الدين، وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو معاند. كيف لا، والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما يقول أهل العلم الإسلام دين ينتشر ذاتيا غير أنه في حاجة ماسة إلى محام جيد يحسن عرضه. الإسلام هو دين الله ينتشر ذاتيا غير أنه يحتاج إلى المحامي الجيد الذي يحسن عرض الإسلام فمن الخطأ الجسيم أن يؤتى الإسلام من قبل المسلمين فيكون بعض أهل الإسلام عونا لأعداء الإسلام على النيل من هذا الدين العظيم بسبب سوء الأخلاق والبعد عن منهج القرآن والسنة. فعندما يرى أعداء الإسلام حال المسلمين المزري من تنافر وتطاحن واختلافات وفرقة وإلى آخره وعدد، هذا كله يؤدي إلى الصد عن سبيل الله رب العالمين فإياك أخي أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت، وخاصة في دول الغرب التي نعيش فيها الآن. هذه البلاد تحتاج من كل مسلم أن يكون على وعي كبير، لأنك باختصار شديد سفير لهذا الدين العظيم في دول الغرب، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت. عندما يقبل الكثير من المسلمين على الدنيا يعبون منها ويتركون دينهم يكون هذا عام صد عن سبيل الله رب العالمين، خاصة في دول الغرب. نريد المسلم الواعي الذي يفهم القرآن الكريم ويعمل به، ويفهم سنة النبي الأمين ويعمل بها، يكون قرآنا متحركا بين الناس كما كان سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد والمنة في واقعنا صحوة إيمانية لا تنكر في شتى بلاد الإسلام وفي دول الغرب. هذه الصحوة تحتاج إلى رعاية وإلى عناية من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن الغيورين على الدين، يشجعون مسيرها ويحاولون قدر المستطاع الحفاظ على أبنائه، أبناء الصحوة من الشباب الذي يحمل هم هذا الدين ويعمل لخدمة الإسلام والمسلمين. لابد أن نفتح أمامهم الأبواب وأن نساندهم وأن نقف بجوارهم وأن نحافظ على تلك الصحوة الإيمانية، إن أردنا أن نضرب لأنفسنا بسهم كبير في النجاة إن شاء الله رب العالمين. لماذا إخوتاه؟ لأنه كما تعلمون الدنيا دار للاختبار والابتلاء والامتحان، فهي ليست بدار قرار، ومن اعتقد هذا فقد أخطأ. ليست بدار قرار، إنها دار ممر وليست بدار مقر. ولو دامت الدنيا لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت الدنيا لغيرك ما وصلت إليك، فأنت أخي أيام وشهور وسنين، أيامك معدودة وأنفاسك محدودة، إذا ذهب يوم منك ذهب بعضك، وكل يوم يمر عليك قرب لقدمك من باب القبر، وبعد الموت ليس للمرء من دار إلا الجنة أو النار، بعد الموت ليس للمرء من دار إلا الجنة أو النار. فالسعيد من علم حقيقة الحياة الدنيا، فإذا به يندم على ما فات ويستعد لما هو آت، ويكون سفيرا لهذا الدين العظيم أينما حل أو ارتحل، يحمل هم الإسلام ويقدم لدينه ما استطاع. فدينك أخي لحمك دمك، دينك لحمك دمك، وهم الإسلام هو همك. احفظ هذا جيدا، من أراد النجاة يعلم أن النجاة في اتباع منهج الله وفي السير على درب محمد رسول الله، فمن أراد السعادة فليقتفي أثر النبي، يقف حيث وقف حتى يصل إليه. واضح؟ إذن لله الحمد منا في صحوة إسلامية، والخير ظاهر، والمسلم من طبعه أنه يذكر الجميل وينسى القبيح، هذا هو المسلم الذي نعرفه. المسلم الذي نعرفه هو الذي يذكر الجميل ويستر القبيح ولا يظهر الخلافات على سطح الأمة فيفرق بين المسلمين ويشق الصف. هذا لا يضر إلا نفسه وهو الخاسر. والحياة سريعة تمر تمر، الخير أمامنا، فعلى كل سعيد أن يغتنم، أن يغتنم من الخير ويجتهد، وعليك بخاصة نفسك في إصلاحها. إذا قمت من نومك أخي انظر إلى عيب نفسك ولا تنشغل بعيوب الغير، إن أردت صلاحا وإن أردت توفيقا. العجيب أن البعض دائما وأبدا مشغول بعيوب الناس وينسى عيب نفسه، هذا هو الخاسر، لأن قطار الحياة يمر لا يتوقف، وفجأة يحين دورك ويأتيك ملك الموت وأنت في غفلة ماذا قدمت؟ ماذا قدمت في العبادة؟ تجد ما قدمت إلا النذر اليسير. ماذا قدمت في ذكر الله، في خدمة دين الله؟ كيف اغتنمت أوقاتك؟ وكيف وكيف وكيف؟ أسئلة كثيرة جدا تحتاج منك إلى إجابات. فدعني أضع يدك من الآن على موطن الداء وأصف لك الدواء إن أردت نجاة. فأقول لك أخي، لا تنشغل بعيب الآخرين، لا تنشغل بعيب الآخرين، وانشغل بعيب نفسك حتى تصلح نفسك. فالقرآن الكريم وكلكم يقرأه أو يسمعه في سورة الشمس، وقد عقدنا سلسلة فيما مضى عنوانا لها بسلسلة تزكية النفوس، ما يقرب من 37 محاضرة في تزكية النفس. كان عمدتنا سورة الشمس، 11 قسما في سورة الشمس من الله عز وجل على بيان أمر مهم جدا، أن زكاة أو أن الفلاح منوط بتزكية النفس، وأن الخسران منوط بتدفية النفس. وكلكم يقرأ السورة، والعلة ليست قراءة، ولكن العلة فهم وتدبر وعمل، فهم وتدبر وعمل. كم مرة أخي قرأت سورة الشمس؟ وكم مرة سمعت سورة الشمس؟ وكم مرة وقفت أمام آياتها؟ وكم مرة تدبرت معانيها؟ وكم مرة أردت العمل بما فيها؟ فإن ربك جل وعلا يقول: والشمس وضحاها، يقسم بالشمس ويقسم بالضحى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. 11 قسم من بداية السورة لبيان هذه الحقيقة، أن الفلاح مرتبط بماذا؟ بتزكية النفس. يعني التزكية، التنقية، التطهير، إنما تطهرها من أدرانها، من حقد، من حسد، من غش، من خداع، من مراوغة، من مداهنة، من نفاق، من شرك أصغر، من شركيات، من نفاق. طهر النفس، انظر إلى نفسك، شوف نفسك فيها إيه، جواها إيه، في اللي موجود جواك، وحاول تصلحها بالقرآن والسنة، تنقي النفس، لأن الفلاح مرتبط بإيه؟ بالتزكية. اسأل نفسك كده، وأنا أسأل نفسي قبلك، حالك مع الفرائض، صلوات الخمس، طب النوافل، حالك مع قراءة القرآن وتدبر القرآن، كم مرة بتقرأ القرآن؟ ايه علاقتك مع القرآن الكريم؟ اسأل نفسك كده. طب شوف علاقتك مع ذكر الله. طب اعرض نفسك على الصيام، اعرض نفسك على الزكاة، اعرض نفسك على الصدقات والبر والخير، اعرض نفسك على أعمال الخير. انت فين من ده كله؟ شوف نفسك وقفها مع الدنيا، شوف حالك في الدنيا شكله ايه، وحاول تعمل موازنة. اسلامنا جماعة دين ودنيا، دين توازن، سبحان الله، دين وسطية. يعني ايه؟ يعني بيقول لك لابد ان تكون وسطا في كل شيء. الدنيا خذ بالاسباب واجمل في الطلب واقتات، ولكن اياك اياك ان تضيع فرائض الله، واياك اياك ان تدخل الدنيا قلبك فتهلكك، وإياك إياك أن تقبل عليها إقبال العاشق، إقبال الناهم الذي لا يرى غيرها ويتخذها غاية فتهلك. فيجي الإسلام يقول لك لا، دين موازنة، دين يدعو إلى الاعتدال. في سورة الجمعة يقول الله تعالى مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني هم فين الناس في الدنيا؟ هو في بيع وشراء، تجارات، والسعي على الأرزاق والتكسب، موجودين في الدنيا هو. ما أنفرش عليهم ده، بالعكس أنتم مطالبون بذلك، بالجد والسعي، فامشوا في مناكبها وحصل القوت. أنت مسلم لابد أن تكون عاملا إيجابيا. فيجي القرآن ينتشي لك منين؟ من بيئة الأسواق، من الصخب والتجارات، لبيئة الإيمان. احنا عندنا كم بيئة؟ بيئتان: بيئة رحمة وبيئة فضل. بيئة رحمة وبيئة فضل. بيئة الفضل الحياة الدنيا بأسبابها، وبيئة الرحمة المساجد والطاعات. ولذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ندخل إلى المساجد أن نقدم القدم اليمنى ونستغفر الله ونصلي على رسول الله وندعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يبقى الرحمة فين؟ في المساجد. طيب أديت الفريضة، ذكرت ربك، هتخرج من المسجد، علمك نبيك أن تقدم أي القدمين اليسرى، وبتستغفر الله وتصلي على رسول الله وتقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. يبقى فين الفضل؟ الفضل في الحياة الدنيا. والرحمة فين؟ في بيئة الإيمان. فيجي القرآن ينتشلنا من بيئة الفضل، حيث البيع والشراء والأخذ والعطاء والسعي والجهد والتكسب، يقول لك: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لأنك مسلم دينك دين الوسطية، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن الهم الأكبر عندك تحقيق العبودية لله، ولا إيه؟ فيقول لك بقى: تعالى عشان تصلي، تعالى أدي الفريضة، اوعى تشغلك الدنيا عن فرض الله عز وجل، تعالى. فهناخدك من بيئة الدنيا، من بيئة الفضل. يا أيها الذين أمنوا، والخطاب مش لأي حد يا جماعة، ده أهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. شوف التعبير: فاسعوا، لأنك في أمر الآخرة مطالب بالسعي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي آية أخرى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. إيه ده؟ أيوة، فأعمال البر والخير عايزك تتسابق مع إخوانك، تتنافس، مش تحط العقبات والعراقيل. الناس ماشية وشغالة، خش في الصف، تنافس معهم، زحمهم بالأكتاف في العمل الصالح، شيل معهم، مش تقف قدامهم. انت الخاسر لو وقفت، لان ده امر اخرة وامر دين. المركب هيمشي. ليه؟ لان الله اراد له ذلك. يبقى الخاسر اللي يقف فين؟ في الطريق. اللي يقف عقبة هو الخاسر، سبحان الله. فنقول لك: تنافس، تسابق، تسارع، زحمهم بالأكتاف. ده أحد التابعين، وإحنا عايزين يا جماعة كده نفهم القضية صح. أحد التابعين كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، رجلته شققت، مش قادر يقيم الليل من التعب. ففي ليلة كده بيصلي كعادته قيام الليل، ما قدرش يكمل، رجلته عابته، يعمل إيه؟ فأمسك فوطه، العصا يعني، وظل يضرب قدميه ويخاطبهما قائلا: سأظل ها
هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين. هفضل أضرب فيكم لما تقوموا تقف. الله أكبر. كمل يقول: أيحسب أصحاب محمد أن يصدقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. الله، هنزحمهم على النبي بإيه بقى؟ بالكلام؟ لا، بالأعمال. بالأعمال، بيقيم الليل تتورم قدمات، عمل عشان يوصل. الصحابة عملوا إيه عشان يوصلوا؟ عملوا في كيت وكيت 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 وكيت. عرفنا الكلام ده منين؟ من سيرة النبي ومن سيرة الصحابة. فبالتابع، امشي خلفهم، إياك إياك وطريق العاطلين. في ناس كده شغلتهم العاطلة، اوعى تكون منهم. مرض الهضرة بلغة المغاربة حفظهم الله، يقول لك بيهضر. في واحد مريض بكده، المريض ده انت تعالجه، مش انت اللي هو يمرضك ويخليك زيه. انت تعالجه وتقول له اتق الله، تعالى سابقهم بالعمل، تعالى زحمهم بالعمل، تعالى نمشي ورا منهم بالعمل، بدل ما نعطل ونقف ونتكلم ولا ايه. فشوف التابعي قال لك اهو: ايحسب اصحاب محمد ان يسبقون اليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا رجالا. فانا عايزك تزاحم في الخير، والقران بيقول لك ايه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مين يا جماعه مستعد للتنافس في الخير؟ ارفعوا ايديكم، قولوا جميعنا، كلنا عايزين نتنافس في الخير، كله عايز يتنافس عشان نوصل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان سيدنا النبي يقول للصحابه كده: أين المشمرون؟ أي للجنة، فين اللي هيشمر للجنة ويجتهد في الطاعة؟ قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. الجيل ده يا جماعة جيل فريد، صنعه الإسلام، صنعه محمد عليه الصلاة والسلام. صنعه بإيه؟ بالقرآن، بالقرآن. فأنا عايزك تزاحم بالمناكب وتشتغل وتجتهد، اوعى تكون من الفئة الأخرى، وإلا يكون الخسران، وهنزعل عليك قوي، والله احنا خايفين عليك. النبي كان يقول لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. ما تصلوا على الحبيب محمد، صلوا على خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. شوف التوجيه النبوي. كم مرة بنذكر الموت يا جماعة؟ كم مرة بتفكر في القبر وإنك راحل مش مخلد هنا؟ كم مرة وإنت بتحمي بعض الموت على أعناقك وتحفر لهم القبور وبعد كده تهيل عليهم التراب، كم مرة فكرت إن إنت النهاردة حملت على كتفك بكرة هتحمل على أعناق الرجال؟ كم مرة كده لما شفت جنازة وفيها خير وكثرة من الناس والناس بيدعوا له الله يرحمه والناس رحم الله فلانا، تمنيت عند موتك أن يكثر عدد المشيعين ويدعون لك بالخير؟ كم مرة فكرت في القبر وما بعد القبر؟ أحيانا يا جماعة الصحة بتشغلنا والمال بيشغلنا، فبننشغل بعيوب الناس وبننسى الآخرة، بننسى أن في موت وبننسى أن في قبر وبننسى أن في بعث وأن في جنة وفي نار، بننسى الأهوال الجسام دي كلها وبنبص تحت رجلينا فقط. أتلكك لك على كلمة وتتصيد لي خطأ وتصيد لك خطأ ومشغولين بنفسنا. لا يا جماعة، لا، اوعى الإسلام يؤتى من قبلك أنت، اوعى. فكر ازاي نخدم ديننا، فكر ازاي نركب مسجدنا، فكر ازاي نخدم شبابنا، فكر ازاي نربي اولادنا، فكر معايا، تعال شاركني التفكير وشاركني الهم، عايزين نحفظ اولادنا القران، عايزين نربي اولادنا، عايزين نقدم مشروع يخدم الشباب، عايزين وعايزين وعايزين. مش نا اللي بيفكر ازاي نطرد الشباب ونطفش الشباب ونمشي الاطفال ونمشيهم من المسجد. يا اخي يا اخي الله يرضى عليك، خايفين عليك، والله انا خايف عليك وبذكرك مرات ومرات اني خايف عليك، انت مش فاهم القضية يا جماعة. كثيرا ما اقول لكم، للأسف في مجتمع الإسلام سادت بعض العادات والتقاليد في بعض البلاد، هي بعيدة كل البعد عن الإسلام. كنا نراها ونحن صغار، كبار السن مثلا لما يجي طفل يخش المسجد ينهروه ويضربوه، والله يا جماعة يضربوه لأنه طفل دخل المسجد، إزاي طفل يخش المسجد؟ فكان في بعض المساجد في بيئاتي أعرفها جيدا قاصرة على كبار السن فقط، ممنوع طفل يخش. وللأسف هذه المساجد كانت موضع فخر من بعض الناس، يقول لك شوف المسجد ما شاء الله يقدر طفل يخش، مسجد هادئ ومش عارف ايه، هذه المساجد. وضيعوا أجيال وأجيال وأجيال، والله طلع لنا مين بقى؟ اللي بيبيع المخدرات واللي بيشم واللي بيسب الدين ويلعن والقاطع الطريق والسارق، ليه؟ لان احنا اغلقنا عليه بيئة ايه؟ الرحمة، فضيعناه. فالبعض مازال متشبع بهذه الافكار والعادات القبيحة جدا. فنيجي بقى في اوروبا كمان، اللي يريدون تطبيق هذا المنهج فين؟ في المساجد. سبحان الله العظيم، احنا عايزين نفتح الخير يا جماعة، عايزين نحتضن أولادنا الصغار يقفوا بجوارنا في الصف، يشوفونا بنصلي إزاي، يحضروا دروس العلم، يلعبوا في المسجد معانا. يا الله، سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يحمل أمامة بنت زينب حفيدة النبي، يحملها وهو يصلي إماما بالمسلمين. يا جماعة، حملها كده وبيصلي، يجي يركع ينزلها جنبه، يجي يرفع من الركوع يروح شايلها تاني، يجي يسجد ينزلها جنبه. ايه ده ايه ده، ده سيدنا النبي ده يا جماعة، ده سيدنا النبي اهو، ده مسجد النبي اهو، ده مسجد النبي يا جماعة، مش مسجد بورباخ في ألمانيا ولا فوربخ، ده مسجد رسول الله محمد بن عبد الله، شايل حفيدته وهو يصلي. تعالى الإمام بقى يجيب بنته يشيلها وهو بيصلي، وقعت مش هنخلص هيمشوه، بيصلي بنته شايلها لنا، شايل بنته في الصلاة. ولذلك شوف الإمام الشوكاني رحمه الله كما ذكر بعض الدعاء، ان الامام الشوكاني صاحب نيل الاوطار، كتاب الفقه المعروف من علماء اليمن، في يوم بيصلي فالعمامه اتفكت اثناء الصلاه، طبعا عمامه بقى يمكن مثلا تلاقي اللفه 10 متر، عمامه عالم، ايوه، فهو بيصلي عمال يلف ايه العمامه في الصلاه. فلما فرغ من صلاته هو الامام، فبيسالوه يا امام يعني انت قمت بلف العمامه اثناء الصلاه؟ بيسال الحكم الفقهي. قال: ولف العمامة أيسر من حمل أمامة. لف العمامة أيسر من حمل أمامة، يعني بيذكرهم بحديث النبي كان بيشيل أمامة في الصلاة، شوف بقى بيشيلها اتحرك قد إيه النبي عشان يشيل وينزل ويحط. وفي الحديث الصحيح النبي بيصلي فأطال في السجود، أطال فين؟ في السجود. فلما طول قوي إيه اللي حصل؟ أحد الصحابة في الصف خاف على النبي ليكون حاجة حصلت، يقول: فرفعت رأسي أرى النبي، أشوف النبي جرى له إيه، فرأيت الحسن على ظهر رسول الله، حسن راكب على ظهر النبي وساجد، فعدت إلى سجودي. فلما فرغ النبي من صلاته قال: إن ابني هذا صعد على ظهري وأنا ساجد فكرهت أن أرفع من سجودي حتى يقضي حاجته. ما تصلوا عليه؟ صلاة الجمعة. الله يرضى عليك يا حاج عمير. قطع خطبة الجمعة وترك منبره لما دخل الحسن حسن يتكفآن بين الناس فحمله وصعد به المنبر صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يسمعون هذا ولا يقتنعون، والله مهما تتكلم الأطفال في المسجد نطفي عليهم النور. ليه نطفي عليهم النور؟ ليه ما بندفعش النور من الجمعية على فكرة؟ عشان اريحك بقى واريحكم كلكم يا جماعة، والله الدولة بتنفق على الكهرباء في المسجد هنا عشان الأطفال والشباب، يعني الأنوار دي كلها المسجد لا يتحمل منها سنتا واحدا والله بعقد الهاء. ليه نطفي الأنوار؟ ليه ما بندفعش حاجة؟ الدولة متكفلة بدفع نفقات الكهرباء طول السنة عشان مشروعات الشباب، عشان يجوا الشباب يعملوا أنشطة في المسجد والأطفال يخشوا المسجد، ما نطفيش النور لأن شاب قاعد في المسجد وحده بيقرأ القرآن، نولع له الأنوار نطفيها ليه؟ ده بيقرأ إيه؟ بيقرأ إيه؟ القرآن. يعني الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، بيقرأ حرف في ميزان مين؟ كل من ساهم في توفير المكان له. ده المرأة اللي كانت بتقوم بمسجد النبي بتكنسه وتنظفه عشان تهيئه للمصلين لما ماتت والنبي كان نايم ما يقظهوش، زعل النبي وغضب وراح بعد موتها يصلي عليها عند قبرها وقال ألا تعلمون أن صلاتي عليها شفاعة لها. بتعمل المرأة بتنظف المسجد لمين؟ للمصلين. فأنا كإمام أو إدارة أو أي حد في المسجد، أي إنسان بيصلي أو بيقرأ القرآن بإحنا نكون خدم له، نخدمه، نولع له الأنوار، ننظف له المكان. اقرأ، كله في ميزاننا، كله في ميزان حسناتنا. اقرأ واقرأ وامكث في المسجد واذكر ربك، مش نطفي الأنوار يا جماعة. أنا بحبكم في الله أشهد الله على ذلك، فعشان كده بخاف عليك قوي، أنا بخاف عليك إن أنت تبعد عن الطريق وتعمل عمل ممكن يحبط عملك كله وأنت لا تشعر وتضيع نفسك. هتضيع وانت بينا، مش ممكن نسيبك تضيع، هنقول لك انتبه عشان بنحبك في الله، ده لا يجوز، عايزين لك الخير، فعايزين نتنافس في الخير يا جماعة. أنا لما بشوف حد بيترقع، يعني لسه مشهد جميل جدا من أمس أحكيه لكم ويمكن رآه بعضكم، بعد ما فرغنا من صلاة العصر طفل صغير محمد ابن الحاج جلول جه من المدرسة متأخر ما أدركش معانا صلاة العصر، فإذا به وبيتوضى في بيندى يا عم الشيخ، قلت له نعم يا محمد صلي معي، قلت له أصلي معك يا محمد وصلي أنت أمام يا محمد. طبعا طفل مميز يحمل من القرآن خمس أجزاء بنحفظه بارك فيه، وكان بيصلي بين أمام في صلاة الوتر في رمضان، وظللت معه بعد صلاة أصلي معه جماعة أخرى. طفل قد إيه أثارها دي في نفس الطفل يا جماعة، وبتربي فيه إيه؟ فكرتوش في الأمر ده؟ مسجد، مسجد لازم يكون مهيئ لخدمة كل داخل فيه، كل من يدخل لذكر الله. يا جماعة ده بره في الديسكوهات بيعملوا المستحيل عشان جذب الناس ولا ايه؟ الخمور والنساء العارية ومش عارف المخدرات، وكل مهيئ في الباطل واحنا بنقفل اماكننا. ينفع؟ فاحنا عايزين نعمل ايه يا جماعة بقى؟ وفي ذلك فليتنافس ايه؟ المتنافسون. عايزك تزاحم في الخير بأسافك عشان ما تكونش خاسر. ما اقدرش اعمل، على الاقل ادعي للي بيعمل، ادعي له ان ربنا يوفقه، مادام انا فعلا مش قادر اعمل، طاقتي كده وقدرتي كده مش قادر اعمل، هدعي لك يلي بتعمل، لأن الخير هيعم بيك إن شاء الله كسبب. فندعي لك أن ربنا يثبتك ويأيدك، وكل من يخدم الدين ربنا معاك، وربنا يثبت خطاك وربنا يوفقك ورب. وندعي، نحتاج دعوة يا جماعة صالحة. فشوف القرآن بينقلنا منين لفين يا جماعة، بينقلك من بيئة الفضل حياة الدنيا إلى بيئة الإيمان. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا الله، شوف تزييل الآية، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا الله، الخير هنا، الخير هنا يا جماعة، في العمل لدين الله وفتح أبوابنا للخير، فتحها على مصاريعها كما فعل نبينا وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كانوا يحتضنون الناس وكانوا يبشون في وجوه الناس ويأخذون بأيدي الناس إلى رحمة الله رب العالمين. فإحنا عايزين نكون على نفس الضرب سائرين عشان ربنا يرضى عنا. فيقول لك تعالى من بيئة الفضل بقى تعالى شوية لبيئة الإيمان. جيت حضرتك صليت الجمعة وأديت الفريضة وسمعت الخطيب وسمعت الموعظة وصليت في جماعة لله الحمد والمنة، ها أنام في المسجد يا رب؟ لا، في عمل في الدنيا تفضل، مدام عندك عمل تفضل. فإذا قضيت الصلاة ها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا التوازن يا جماعة، دين ودنيا، دين ودنيا. فأنا عايز يكون همك الآخرة مش الدنيا. الدنيا بطبيعتها ومن صفاتها من طلبها تركت، ومن تركها طلبت. ثاني، الدنيا من طلبها تركته، ومن تركها طلبته. هتجيلك لما تتركها، واضح؟ يبقى تزكية النفس مهمة جدا، انك تقبل على النفس دي، تربيها تنميها تطهرها. عايزين يا جماعة نتفق الفترة القادمة ان شاء الله كلنا جميعا، اول لما تصحى من النوم فكر في نفسك شوية، سيبك من الناس المحيطة بيك، انت حالك ايه مع الله، ايه العيوب اللي عندك، شوف عدد عيوبك، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وحاسب نفسك. سيبك من الغير، الله يكرمك، ما تنشغلش بخيرك حتى بغيرك حتى لا تخصى، الا ان كنت امرا ناهيا تريد الخير للناس وفي مخالفين عايز تاخد بايديهم، ده همك بقى، هم الدعوه. انما الله يرضى عليك، انشغل بنفسك شويه، طهرها ونقيها ونميها. قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه. يبقى الخيبة أي الخسران مرتبط بإيه؟ بتدسية النفس، والتدسية جاءت من الدس، وكأنك بتخفيها تحت التراب بلغة الدرجة، تعفص عليها يعني، تبهدلها، تتعبها، تبعدها عن الله، تبعدها عن هدي رسول الله، تبعدها عن الخير. الله، يبقى أنت الخاسر. فالمهذب في مقدمته يوصينا خيرا بالصحوة الإسلامية وبشباب الصحوة. ليه؟ لأن الخير في ركابها، دين الله تعالى ينتشر ذاتيا، يحتاج إلى محام جيد يعرضه. عشان كده بقول لك إياك أن يؤتى الإسلام من قبل تأني. يواصل المؤلف فيقول: ولا يعرف قيمة المدارج حق معرفتها إلا من درج. الله أكبر، يعني كتاب المدارج ده لا يعرف قيمته إلا من درج، يعني بدأ السير في الطريق. ما مدرج يعني إيه؟ أنت عارف السلم؟ السلم عبارة عن درج للصعود، صعود إلى الله
انت عشان توصل قدام منك درجات لازم تطلعها عشان توصل، فما يعرفش قيمة المدارج إلا اللي بدأ السير وذاق حلاوته يعرف قيمة المدارج. فيبدأ المصنف يتكلم عن منزلة كتاب ابن القيم رحمه الله الموسوم بمدارج السالكين الذي بين أيدينا الليل، ماذا قال عنه تعالى؟ يقول: وكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله هذا عمل فذ، فعلا عمل عجيب له قيمة عالية، غزير المنفعة، بليغ العبارة، وفيه من دقة استخراج المعاني الإيمانية ولطف الإشارة القلبية ما ليس في غيره. الله أكبر. فعلا يا جماعة انت لما تقرأ العلامة ابن القيم تحس انه بيخاطب قلبك، يصل الى ادق تفاصيلها وادق عللها وامراضها ويكشفك ويفضحك، يقول لك انت هو ادي العلل وادي الامراض طب تعال انا بحبك، ادي العلاج وادي الخير وادي كذا وادي كذا، سبحان الله. وعشان كده بقول لك دايما اقرأ لابن القيم، فهو طبيب للقلوب رحمه الله تعالى، كلماته دقيقة بليغة. شوف عندك فوائد إيمانية وإشارات قلبية عجيبة في جميع كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: حتى إن الكتابات الأخرى لابن القيم لا تستطيع أن تنافس نفسه فيه. يعني الكتاب ده غريب جدا، المدارج ده لما تقرأ جميع الكتب لابن القيم تجد الكتاب ده له طعم خاص، المدارج ده. الإنسان أحيانا يا جماعة بتجيله كده فترات يعني منسوب الإيمانات دي بقى عالي قوي، فلما يجي يتكلم أو يكتب بيكون له طعم تاني، وكأن ابن القيم في كتاب المدارج ده كان وصل القمة حلاوة الإيمان عنده والروح العالية قوي، فتجد كلماته مسطرة تفسير عجيب، سبحان الله. ولذلك يقول المصنف أو مؤلف التهذيب أو المهذب، يقول: حتى إن الكتابات الأخرى لابن القيم لا تستطيع أن تنافس نفسه فيه، وكأني به قد كتبه واعتكف له في أبهى أيامه وأثناء وصوله إلى ذروة صفاء حياته. ده الكتاب ده له طعم خاص وطابع خاص، لذلك لا ينبغي لأي طالب علم أن يغفل عن هذا الكتاب، كتاب المدارج. من أراد أن يكون خطيبا مفوها وواعظا مؤثرا فعليه أن يقرأ هذا الكتاب ويحفظ السورة. يقول: وكأني به قد كتبه واعتكف له في أبهى أيامه وأثناء وصوله إلى ذروة صفاء حياته، فإن كل مصلح أو مؤلف أو شاعر يرتفع في حياته مرة إلى علو قد لا يتكرر. كنا نلاحظها نحن في مجال الدعوة أحيانا كده، تجد ما شاء الله في خطبة مثلا فيها توفيق عجيب ما تتكررش، بيبقى فتح معين في فترة معينة في حياتك تجد فيه فتح غريب، صح كده؟ حتى انت اصحاب الاعمال الدنيوية كمان تجد كده ليك فترات ما شاء الله العمل اوعى شغل شغل، وفترة تلاقي نفسك مش قابلة الشغل، صح؟ طيب بتعجب كنت مش قابلة الشغل دي مش عايزين تشتغل طيب. يقول: فإن كل مصلح أو مؤلف أو شاعر يرتفع في حياته مرة إلى علو قد لا يتكرر، والمدارج نتاج تأملات تلك الأيام العوالي في حياة ابن القيم، حتى إنه هو نفسه لم يستطع الحفاظ على هذا المستوى يوم اختصر المدارج في المختصر الذي سماه طريق الهجرتين.
انه بعد كده عمل كتاب اسمه طريق الهجرتين اختصر فيه المدارج. لما تقرا الكتابين شتان بينهما، مع ان الثاني مختصر من الاصل، لا تجد اسلوب ابن القيم في المدارج له طابع خاص. سبحان الله، لما تسيب نفسك كده مع الكلمات والعبارات تحلق في اجواء ايمانيه عجيبه. وده اللي هنشوفه ان شاء الله احنا بنقرا الكتاب باذن الله معا، هتشوف قد ايه الروح الايمانيه كانت في الكتاب ده عجيبه جدا. وشتان ما بين الاسلوبين والروحين. طيب كتاب المدارج ده له اصل، لماذا ألفه ابن القيم؟ تعالوا نشوف. والأصل الذي حكم ترتيب كلام ابن القيم هو كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي المتوفى سنة 481 من الهجرة. إيه الحكاية دي؟ من أئمة السلف الإمام الهروي رحمه الله تعالى، وإن كانت فيه أو كان فيه تصوف أحيانا له شطحات من شطحات الصوفية، فألف كتابا أسماه منازل السائرين وعددهم ما يقرب من 100 منزل. ابن القيم وقف على الكتاب فوجد فيه خيرا عظيما إضافة إلى بعض البدع والشطحات من كلام الصوفية. فماذا فعل ابن القيم رحمه الله؟ أخذ الكتاب ورعمل على منواله المدارج ليزيل منه الأخطاء وينبه على الشطحات، يزيلها ويبين الخطأ فيه ويرفع قدر الصواب. فده الأصل. يبقى هو المدارج كان استدراج على كتاب منازل السائرين للإمام الهروي رحمه الله تعالى. وانا عايزك بقى تتعرف على ميزان الاعتدال عند العلماء، ان احيانا في دنيا الناس تغيب عنا بعض المفاهيم فنزل، واحيانا نقع في الخطأ ويلبسنا الشيطان ثوب الناصح الامين. تعالوا نشوف كده ميزان الاعتدال عند هذا العالم جليل ابن القيم رحمه الله تعالى. فقد قسم طريق سير المؤمن الى الله تعالى 100 منزل، اي الامام الهروي، هي مثل محطات التزود في أي طريق طويل. الله، شوف فقه، شوف فقه العلماء يا جماعة. أنت وأنت مثلا مسافر طريق طويل جدا بتعمل إيه؟ لازم تقف في محطات للتزود، إما أنك تعبي بنزين أو تشوف دورة مية عشان تقضي حاجتك أو مكان للاستراحة عشان تاكل وتشرب ولا إيه؟ لأن الطريق طويل ماشي كده، أو تريح شوية من السياقة لأنك تعبت. فكل طريق محتاج لحادي ومحتاج لتزود ومحتاج لراحات ومحتاج، صح؟ خاصة الطرق الطويلة الشاقة. والطريق إلى الله عز وجل طريق شاقة تحتاج إلى حاد يحدون الطريق، فلازم محطات للتزود، وقفات، يعني تقف مع نفسك، وقفات، محطات عشان تتزود لتصل إلى ربك عز وجل. فالإمام الهروي عمل 100 منزل كمحطات للتزود حتى تصل إلى الله عز وجل. هي مثل محطات التزود في أي طريق طويل، أو هي منازل طبقية ودرجات صعود ومدارج انطلاق تتوالى في تتابع. وجعل لكل منزلة مفهوما ومفهوما واحدا يليق لعامة المسلمين وآخر لخاصة المؤمنين ثم لخاصة الخاصة. طبعا هذا التقسيم تقسيم صوفي واضح، وده تأثر الصوفية، يقول لك ده للعامة وده للخاصة وده الخواص الخاصة والكلام ده كله والمقامات وما شابه ذلك، دي كلها من مصطلحات ايه؟ التصوف. المهم يقول: ومما اضطره إلى كثير من التكلف المعنوي واللفظي الذي تأباه طبيعة السكينة الإيمانية. يعني التقسيمات دي كلها أفقدت الكتاب إيه؟ لذته. ولم تكن متابعة ابن القيم للشيخ الهروي هدفا له، ولا هي من أهدافنا. شوف العلماء بقوا الإخلاص، مش أنا بتتبع الزلات أبدا أبدا. يعني ابن القيم ما كان هذا من أهدافه رحمه الله تعالى، إنهم كانوا علماء يا جماعة، كانوا علماء، والعالم لا يتتبع العثرات أبدا، ولكن إن وجد عثرة سترها وقال الحق فيها إيه دون تتبع ودون طعن ودون تجريح ودون سب ودون 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 إلى آخره. المهم يقول: ولم تكن متابعة ابن القيم للشيخ الهروي هدفا له ولا من هي من أهدافنا، ولكنه وجد بعض المبتدعة يروجون لأخطاء وقع فيها الهروي وشطحات وأوهام جنح إليها بسبب مشربه الصوفي، ورغم اتباعي لعقيدة وفقه وطريق سلوك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على وجه الإجمال، يعني العقيدة سليمة المنهج مستقيم، ولكن نظرا للتصوف كان لي بعض الشطحات والبدع، فبدأ العام يروجون لها، ده مكتوب عند الهروي كذا ويعملوا به ويروجوا للأخطاء والبدع. فمن هنا تحرك ابن القيم صيانة للدين وحفظا للشريعة ورفعا للتابعة عن الإمام الهروي رحمه الله تعالى. المهم فرد ابن القيم هذه الأخطاء وأوضح الأوهام وأداه رده وإيضاحه إلى استطراد مليء بالمخاطبات القلبية كانت أنفع وأهم من الرد، وهذه الاستطرادات هي مبتغانة لقيمتها التربوية وهي التي أبقى عليها هذا التهذيب. كان الهروي رحمه الله من أجل أئمة السلف، ولكن الله جل وعلا أبى أن تكون العصمة لأحد بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ودي قاعدة أنا عايزك كطالب علم تحفظها: العصمة لا تكون إلا لنبي، عشان ترتاح. العصمة لا تكون إلا لنبي، وخاتم الأنبياء من؟ رسول الله. إذن لا أحد معصوم بعد رسول الله، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واضح؟ فدي قاعدة خليها عندك كطالب علم، عشان لما حد يخطئ ما تذبحوش، شوف خطأه وحاول تعالجه وترحمه وتاخد بإيديه. واضح؟ ادي واحد، ادي اصل لازم نخلي بالنا منه كويس قوي. قال ابن القيم، تعالوا نشوف بقى ميزان العدل، صاحب المنازل رحمه الله، من صاحب المنازل؟ الامام الهروي. صاحب المنازل رحمه الله كان شديد الاثبات للاسماء والصفات. الله اكبر، بيبين بقى معتقد الصحيح، مضادا للجهمية من كل وجه، وله كتاب الفاروق استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ولم يسبق إلى مثله. الله أكبر، شوف في المجال، شوف العقيدة شكلها إيه. وكتاب ذم الكلام وأهله طريقته فيه أحسن طريق، وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويرقها. الله أكبر، شو بدأ يظهر المحاسن الأول، يبقى يعني المدارج. طب نتكلم على صاحب المنازل، احنا هنرد على بعض الأخطاء الموجودة في كتابه. مين هو؟ إمام في الفقه وفي الاعتقاد الصحيح، له كتاب كذا وله كتاب كذا وله كتاب كذا. الله، ودي بقى اسمها نقاء النفس عند الرب والإخلاص لله رب العالمين. أنا مش برد عليك أنتقص منك أبدا، ده أنا برد عليك إخلاصا لله وإحقاقا للحق وبيان لشرع الله تعالى، وخوف مني عليك ورفع للتبع عنك. الله أكبر، هكذا يكون الإخلاص. يقول: وله مع الجهمية المقامات المشهودة، وسعوا بقتله إلى السلطان مرارا عديدا، والله يعصمه منهم، ورموه بالتشبيه والتجسيم على عادة بهت الجهمية والمعتزلة، أو بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث، والذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة. وأكد ابن القيم أنه، أي الهروي رحمه الله، بريء مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث. وهو بريء منهم عقلا ودينا وحالا ومعرفة. وفي بعض كلام الهروي ما يدل على رسوخ الشيخ في العلم ووقوفه مع أهل السنة وفقه في هذا الشأن. وينال إنصاف ابن القيم إعجابنا واحترامنا، إذ كان صاحب ميزان اعتدال جعله شديد الحرص على انتفاع المسلمين من إحسان المحسن الذي يختلط ثوابه بأخطاء، وهو يرى أن ما وقع فيه الهروي من مجانبة الصواب إنما هو من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات، ويستغرقها كمال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد، ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي قاعدة أخرى لابد أن يتعلمها الطالب، أن المسلم يقبل الحق من كل أحد ويرد الخطأ على كل أحد. نقبل الحق حتى وإن كان الذي جاء به شيطان. تاني، نقبل الحق حتى وإن كان الذي جاء به شيطان. يقول لك واحدة عم الشيخ الله يرضى عليك الكلام الكبير ده، لا استنى بقى، شيطان ناخد عنه الحق؟ أيوه. جبت منين الكلام ده؟ إيه الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلكم يحفظه، عندما وكله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بمال الصدقات، يكون حارس على مال الصدقات، وكان هناك بعض الطمر جاء البيت مال المسلمين، أبو هريرة واقف حارس على إيه؟ التمر. في ظلام الليل رأى رجلا يحثو من التمر، جايب شقارة وعمال يعدي من التمر، وده صدقات لسه بيسرقه. أبو هريرة أمسك به، الرجل بدأ يبكي ويشكي، أنا فقير وعندي عيال وأرحمني، وكلام اللي أنتوا عارفينه بقى. أبو هريرة طبعا صحابي جليل رقيق القلب، تعلم حديث النبي من لا يرحم لا يرحم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الله أكبر، فدي قواعد عندهم. طب يعمل أبو هريرة؟ فتركه خلاص، طب يمشي يلا خد اللي خدته مع السلام. في الصباح أتى النبي فقال له النبي يا أبا هريرة ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ الله أكبر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صاحبك عمل معك امبارح في الليل. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بكى واشتكى فقرا وعيالا فتركته. قال كذبك وسوف يعود، هيرجع لك تاني. ما دام النبي قال له هيرجع يبقى ايه؟ هيرجع. اليوم التالي ابو هريره قاعد مستعد له، هيجي. ما دام النبي قال هيجي، بالفعل جاء وعمال يحصم من الطمر، راح مسكه تعالى بقى لن اتركك، قاعد يبكي وينتحب. الله اكبر. ثاني، هو عارف في نقطه الضعف في قلب ابي هريره، انك تبكي وبعدين ده ايه، في امر دنيا عايز ياكل، الراجل بياكل هنسيبك. فباك وشاك وتركه. قال ولا تعود. قال لن اعود. في اليوم الثاني راح سيدنا ابو هريره للنبي فقال له النبي ماذا فعل بك صاحبك البارحه؟ قال يا رسول الله بكى وشكى فقرا وعيلا فتركته. قال كذبك وسوف يعود. طبعا دي بقى زي ما انت بتقول الثالثه ايه، ثابته بقى خلاص، مرتين يعني خلاص ما منفعش بقى، بالفعل جاء. قال له بص لا يمكن بقى، مش هسيبك خلاص، هتبكي بقى تشكي مش هسيبك. فراح قال أبا هريرة ألا أعلمك آية؟ خلي بالك من اللي جاي بقى، إن أنت قرأتها في الصباح لا يزال عليك من الله حافظ حتى تمسي، وإن قرأتها من الليل لا يزال عليك حافظ حتى تصبح. قلت علم. قال آية الكرسي، فخلى سبيله، فرح بالعلم وراح ممشيه وراح للنبي. قال ماذا فعل بك صاحبك؟ قال أعلمك آية، إن أنت قرأتها في الصباح لا يزال عليك حفظ من الله حتى تمسي، وذكر آية الكرسي. قال له النبي صدقت. صدقك وهو كذوب. الشاهد صدقك يعني دي صح، خدها منه دي حق، مع انه ايه شيطان. فطالب العلم ياخذ الحق ممن جاء به ولو كان الذي جاء به ايه شيطان، خلي بالك بقى، ويرد الخطأ على من جاء به ولو كان قريبا حبيبا. الله أكبر، ده ميزان الاعتدال بقى. واحد حبيبك قريب منك، جيب الخطأ، نرد عليه الخطأ، ما ناخدوش منك، هذا خطأ، ما نجاملش يعني، مفيش مجاملة يا جماعة، مفيش ايه. الله يرضى عليك يا حاج. شوف بقى، شوف الاستنباطات الجميلة قوي. شوف طالب العلم اللي قاعد على يمين الشيخ ده الحاج عمري، يقول لك شوف سيدنا إبراهيم مع أبيه، أبوه كان كافرا، ده أبوه ها جمله أبدا، راح يدعوه ويذكره بالله، ما نفعش، قال هستغفر لك. إيه اللي حصل؟ ربنا قال لا خلاص بقى، ده هيموت كافر. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإحنا كده ميزان الاعتدال عندنا في الإسلام يا جماعة، نقبل الحق ممن جاء به ولو كان الذي جاء به شيطان، ونرد الخطأ على من جاء به ولو كان الذي جاء به قريبا حبيبا، نرد عليه. وده ميزان الاعتدال. ولا ننسى محاسن القوم، دائما نذكر محاسنهم، ولكن عند الخطأ نقول للمخطئ أنت مخطئ. لماذا أقول لك أنت مخطئ؟ لأني أحب لك الخير وأريده لك، والخطأ يبعدك عن الله، والخطأ يجعلك بعيدا عن ربك، وأنا أريد لك الخير فأقول لك انتبه قبل الفوت وقبل الموت، كما كان يقول بعض المعلمين. كان مدير مدرسة وكان يقول كده لبعض المدرسين لما لقيت عوج يبعث له في المات، وكان يقول له كده جملة جميلة جدا ما زلت أحفظها، كان يقول له يا فلان كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. الله، شو الحكمة الجميلة قوي، يا فلان كثر شاكوك اللي بيشتكوا منك كتير قوي، وقل شاكروك اللي بيشكروك قليلين، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. ما هو ده صاحب مدرسة خاصة يخرب بيته، العيال هيمشوا ولا الأمور هياخدوا العيال يمشوهم بعيد، يبقى خراب بيوت. لا، يا إما تتعدل يا إما تمشي بعيد عني، ولا إيه؟ آه، عشان ده في دنيا. طب في دين بقى يا جماعة، اللي بيصد عن سبيل الله ينفع نسكت معاه؟ ما ينفعش، ما بنجاملش ولا ندهن. وده اسمه ميزان الاعتدال. ميزان ايه؟ الاعتدال من باب الحب ومن منطلق الحب. اذا كنت فعلا بتحب اخوانك، فان وجدت عليهم اخطاء فخذ بايديهم ورد عليهم اخطاءهم وذكرهم بالله، ولا تتركهم للشيطان، والا ما انتش بتحب، يبقى انت ما بتحبهمش بل انت بتكرههم. إذا رأيت عليهم الأخطاء وتركتهم فأنت مبغض لهم ولست محبا لهم، فلا بد أن تأخذ بأيديهم إلى رحمة الله عز وجل. كمان دقيقتان إن شاء الله عشان بس نقفل الباب ده إن شاء الله. وتشفع سيرة الهروي له شفاعة قوية، وتنتصب مواقفه قرينة ترجح حسن الظن به، وتحمل على الاعتقاد بأنه ضحية التأويل فيما أخطأ فيه. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، أي عن الهروي، عمله خير من علمه. الله، عمله خير من علمه، يعني عنده عمل عظيم جدا، كان بجاهر بالحق ويأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر وأهل الباطل يقف أمامهم وإلى آخره. الله أكبر. فشيخ الإسلام يقول لك عمله خير من علمه، أي يقصد بعض الشطحات الموجودة في كتبه رحمه الله تعالى. قال ابن القيم، وصدق رحمه الله، أي صدق شيخ الإسلام، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله إلا أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الخير أن يظل القارئ في عافية من تعكير يولده ذكر هفوات الشيخ الهروي رحمه الله تعالى، ويكفيه أن يتابع ابن القيم في إنصافه والعمل بقاعدة الموازنة بين صواب رجال الإسلام وأخطائهم. الموازنة بقى له أخطاء نعم، طيب شوف حسناته قد إيه واعمل موازنة تجد الحسنات تفوق الأخطاء، يبقى تغلب جانب الحسنات. يقول لك كفى بالمرء منزلة أن تعد سيئاته، يعني واحد يقول لك ده في عيب كذا وكذا بس الاثنين دول يبقى ده زي العسل. أصل في قاعدة عند بعض الناس يا جماعة، احنا عايزين نغير القاعدة دي شوية، يعني يقول لك اعتاد الناس على أن الإنسان إذا كان 99% فيه خير واحد في المئة شر، ينظرون إلى الواحد في المئة وينسون 99% من الخير، وإذا كان به 99% شر واحد في المئة خير ينسون 99% شر وينظرون إلى الواحد في المئة خير. الله، فاعلم أنك سائل ربك، فحاول أنت جاهدا ألا تظهر مساوئك، واستر نفسك كما سترك الله عز وجل حتى لا يظن بك السوء، وحتى تحفظ الناس من الوقوع فيك وأن يعصوا الله بسببك. واضح؟ هينتقل بقى المهذب إلى بيان منهج هذا التهذيب، وأرى المقام لا يتسع، فأكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة بين يدي تهذيب مدارج السالكين، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.